هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فاجعة الطف وحرمات الله.
قد عهدنا الربوع وهي ربيع، أين لا أين أنسها المجموع؟
لا تقل شملها النوى صدعته، إنما شمل إنما شمل صبري المصدوع.
لم يرعني نوى الخليط، ولكن من جوى الطف راعني ما يروع.
يوم أرسى ثقل النبي على الحتف فخفت بالراسيات صدوع.
طمعت أن يسومه القوم ضيما، وأبى الله والحسام الصنيع.
كيف يلوي على المنية جيدا لسوى الله ما لواه الخضوع؟
ولديه جأش أرد من الدرع لظمأ القنا وهن شروع.
وبه يرجع الحفاظ لصدر ضاقت الأرض وهي فيه تضيع.
فأبى أن يعيش إلا عزيزا أو تجلى الكفاح وهو صريع.
فتلقى الجموع فردا، ولكن كل عضو في الروع منه جموع.
قطعوا بعده عراه، ويا حبل وريد الإسلام أنت القطيع.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأحباء في كل مكان. كما ورد في الأثر، العلم نور، وكان على هذه الأمة أن تستلهم هذا النور من كتاب الله عز وجل، وتستفيده من آيات الولاية والمودة، ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وآله. وقد بين الكثير من فضائل أهل البيت عليهم السلام، وعين بأمر الله تعالى خلافتهم، وأوصى بطاعتهم واتباعهم، وأكد ولايتهم، ومن أئمة الهدى، وقد بينوا مقاصد القرآن الكريم، وترجموا أقوال النبي العظيم.
فكان مما ورد عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، في كلام له مبسوط حول فضائل الإمام وصفاته، أن قال: إن الإمامة خلافة الله وخلافة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ومقام أمير المؤمنين عليه السلام، وميراث الحسن والحسين عليهم السلام. إن الإمامة زمام الدين ونظام المسلمين وصلاح الدنيا وعز المؤمنين.
إلى أن قال الرضا عليه السلام: الإمام أمين الله في خلقه، وحجته على عباده، وخليفته في بلاده، والداعي إلى الله، والذاب عن حرم الله، الإمام المطهر من الذنوب، والمبرأ عن العيوب، المخصوص بالعلم، الموسوم بالحلم، نظام الدين وعز المسلمين.
بعد هذا أيها الأخوة الأكارم، أيصح من المسلمين أن يكون عليهم حاكم باسم خلافة رسول الله كيزيد بن معاوية، أو يصح أن يعزل ولي لله وسبط نبي الله وسيد لشباب أهل الجنة كالحسين بن علي عليهم السلام؟
هكذا ثم يترك الحبل على الغارب، وتعيث الطغاة ظلما في العباد وإفسادا في البلاد، ثم لا يصدع صوت بالحق، ولا ينكر منكر، ولا يؤمر بمعروف، بعد هذا لا تكتفي سلطة الغاصبين بكل ما أتت به، حتى تحاول إذلال أولياء الله وأخذ البيعة منهم لرموز الفسق والضلال، كما تحاول بين الحين والآخر قتلهم وانتهاك حرمات الإسلام فيهم، ويظهر منها التجاسر على كرامتهم.
فكان من هوان الدنيا على الله تعالى أن يكتب سليل البغي والبغاة عبيد الله بن زياد إلى ريحانة رسول الله وسبطه أبي عبد الله الحسين صلوات الله عليه: أما بعد يا حسين، فقد بلغني نزولك كربلاء، وقد كتب إلي أمير المؤمنين يزيد أن لا أتوسد الوثير ولا أشبع من الخمير، أو ألحقك باللطيف الخبير، أو تنزل على حكمي وحكم يزيد. قرأ الإمام الحسين سلام الله عليه كتاب ابن سمية وحفيد مرجانة وابن ابن أبيه المجهول نسبا والمخزي حسبا، قرأه أبو عبد الله ابن سيد الوصيين وابن فاطمة سيدة نساء العالمين وحفيد سيد الأنبياء والمرسلين، فرماه من يده وقال: لا أفلح قوم اشتروا مرضاة المخلوق بسخط الخالق. ولما طالبه الرسول بالجواب قال عليه السلام له: ما له عندي جواب، لأنه حقت عليه كلمة العذاب.
وسامته يركب إحدى اثنتين وقد صرت الحرب أسنانها،
فإما يرى مذعنا أو تموت نفس أبا العز إذعانها.
فقال لها: اعتصمي بالإباء، فنفس الأبي وما زانها. يرى القتل صبرا شعار الكرام، وفخرا يزين لها شانها.
مستمعين الأكارم، أجمع المؤرخون على أن عتاة بني أمية قد قاموا بسلب ونهب خيام عيالات الحسين بعد استشهاده سلام الله عليه، وقبل حرق الخيام، وفي ذلك هتك لحرمة أموال المسلم، كما أجمع على ذلك فقهاء المسلمين. المزيد من التوضيح لهذه الحقيقة نستمع لها معا إلى ضيف الحلقة.
مستمعينا الأفاضل، في هذه المحطة من البرنامج نلتقي بفضيلة الشيخ حسن التريكي باحث إسلامي من لندن. فضيلة الشيخ، ما هي الأحكام الشرعية الخاصة بحرمة أموال المسلم، وما هي مظاهر نقض اليزيدين لها في واقعة كربلاء؟
بسم الله الرحمن الرحيم. من المعلوم أنه في الفقه الإسلامي وفي الشريعة الإسلامية تحرم الشريعة المساس بأملاك الآخرين وممتلكات الآخرين، فلا يجوز لامرئ مسلم كما ورد في الروايات مال أخيه إلا بطيب نفس منه، فلا يجوز للإنسان المسلم أن يتصرف بأملاك وأموال المسلم الآخر إلا برضاء وطيب نفسه، فلا يجوز أخذ هذه الأموال والتصرف بها بيعا وشراء وتصرفا واستعمالا إلا بطيب النفس من الآخر. هذا بالقاعدة الأساسية في الشرع الإسلامي. أما عندما نتساءل عن تجاوز يزيديين لهذه الشريعة وهذه القوانين الدينية في واقعة كربلاء، فأعتقد أنه قد يكون الحديث عن هذه الأمور كالحديث عن الأمور المنتفية بانتفاء موضوعها، لأن من تجاوز يوم عاشوراء على أطهر النفوس وأشرف الأشياء، وهي نفوس الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه وأهل بيته الذين تجرأوا على ارتكاب التصرف بهذه النفوس قتلا وتعذيبا و تجاوزا للدماء والحرمات لا يبقى الحديث حول تجاوزهم على الممتلكات ذا أهمية، فما ارتكبوه من جريمة في عاشوراء هي أعظم جريمة في التاريخ وأعظم جريمة في كل الشرائع السماوية، حيث أقدموا على انتهاك حرمة سبط رسول الله وسيد شباب أهل الجنة وأولاده وأخوانه وأصحابه الطيبين الذين كانوا يمثلون أكرم الأصحاب وأكرم البشر على وجه الأرض. ولهذا فإن الجريمة التي ارتكبها اليزيديون في ذلك اليوم ويرتكبها أتباعهم عبر التاريخ بالاعتداء على النفوس لهي أعظم الجرائم وأعظم من التصرف في الممتلكات المادية التي يمكن أن تعوض. يعني الإنسان إذا عمل مالا أو ملكا وأتلف ذلك المال أو ذلك الملك فيمكن للحاكم الشرعي أن يطالبه بتعويض ذلك الشيء بشيء مماثل، عيد المماثل لذلك أو قيمته. ولكن التصرف بالنفوس والاعتداء على الأرواح هذه أمور لا يمكن أن تعوض ولا يمكن أن يستطيع الإنسان أن يدفع لا مثيلها ولا يقدر لها قيمة مادية يمكن أن تعوض أصحاب تلك النفوس عما لحق بهم من أضرار. ولهذا نقول أن الجريمة التي ارتكبت هي أكبر من الحديث حول التصرف، وإن كان التصرف من الناحية الشرعية التصرف بالأموال هو محرم شرعا في الشريعة الإسلامية، ولكن ما ارتكب من جريمة في ذلك اليوم يتجاوز كل الخطوط وكل الحدود التي حرم الله سبحانه وتعالى تجاوزها.
نعم فضيلة الشيخ حسن التريكي باحث إسلامي من لندن، شكرا جزيلا لكم على هذا الحضور معنا.
ما زلنا نتواصل مع حضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج فاجعة كربلاء وحرمات الله.
ومن جسارات عبيد الله بن زياد بن أبيه ما ذكره ابن الأثير الجزري في الكامل في التاريخ أنه كتب إلى عمر بن سعد: أما بعد، إني لم أبعثك إلى الحسين لتكف عنه ولا لتطاوله ولا لتمنيه السلامة ولا لتكون له عندي شفيعة، انظر فإن نزل حسين وأصحابه على حكمي فابعث بهم إلي سلمة، وإن أبوا فاسحف إليهم حتى تقتلهم وتمثل بهم فإنهم لذلك مستحقون، فإن قتل حسين فأوطئ الخيل صدره وظهره، ولست أرى أنه يضر بعد الموت، ولكن على قول قلته لو قتلته لفعلت هذا به، فإن أنت مضيت لأمرنا فيه جزيناك جزاء السامع المطيع، وإن أبيت فاعتزل عملنا وجندنا.
هكذا مستمعين يتجرأ وريث الخزي والعار والرذيلة وسليل البغايا والزنات على حبيب رسول الله وصبطه وريحانته، على من هو من أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وجعل مودتهم أجر أعظم رسالة وأشرف رسول. ومع ذلك كان الحسين عليه السلام ينصح القوم ويحذرهم مغبة إقدامهم ذاك وينذرهم الهلاك إذا أطاعوا عتاة بني أمية، فيلتقي بعمر بن سعد فيخاطبه بلسان التذكير والتحذير قائلا له: يا ابن سعد، أتقاتلني؟ أما تتقي الله الذي إليه معادك؟ فأنا ابن من قد علمت، ألا تكون معي وتدع هؤلاء؟ فإنه أقرب إلى الله تعالى. قال عمر: أخاف أن تهدم داري. قال الحسين: أنا أبنيها لك. قال: أخاف أن تؤخذ ضيعتي. قال عليه السلام: أنا أخلف عليك خيرا منها من مالي بالحجاز. ويروى أنه عليه السلام قال له: أعطيك البغيبغة، وظل يحاوره ويدعوه إلى النجاة، وعمر بن سعد يتهرب وينحاز إلى الدنيا ومطامعها.
فقال له أبو عبد الله الحسين عليه السلام: ما لك ذبحك الله على فراشك عاجلا، ولا غفر لك يوم حشرك، فوالله إني لأرجو أن لا تأكل من بر العراق إلا يسيرا. وبدل أن يصحو عمر بن سعد ويؤوب، قال مستهزئا: في الشعير كفاية. روى ذلك الخوارزمي الحنفي في مقتل الحسين عليه السلام، ثم روى التاريخ عاقبة هذا المستهزئ الذي لم يحترم نصيحة الإمام ووعظه وتذكيره وحرصه على نجاته، كيف دارت الأيام حتى ذبحه المختار على فراشه في الكوفة، ولم يكن كما أخبر الحسين صلوات الله عليه قد أكل من بر العراق إلا يسيرا، حتى التحق بركب المجرمين إلى حيث أشد العذاب.
نعم مستمعينا، وبقي الإمام الحسين عليه السلام ساميا يجلله العز الإلهي والكرامة الربانية على مدى التاريخ، وهو القائل لأخيه عمر الأطرف: والله لا أعطي الدنية من نفسي أبدا، ولتلقين فاطمة أباها شاكية ما لقيت ذريتها من أمته، ولا تدخل الجنة أحدا آذاها في ذريتها. إذن مستمعينا، فمن الحرمات الإلهية المتفق عليها بين جميع علماء المسلمين، والتي انتهكها عتاة بني أمية في فاجعة الطف، وكشفوا بذلك فقدانهم لأبسط شروط الانتماء للإسلام فضلا عن خلافة المسلمين، هي هتكهم لحرمة الإمام الحق من ذرية المصطفى صلى الله عليه وآله، وحرمة أموال المسلم التي حرم الإسلام التعرض لها.
وبهذا تنتهي عشرة حلقات برنامج فاجعة كربلاء وحرمة الله، قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لكم،
تحية لكم طيبة دائمة.